بسم الله الرحمن الرحيم. تصادف هذه الأيام أيام شهر شعبان المبارك، وهو شهر متميز من بين الشهور بأنه يحتفي بمواليد أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين والإمام زين العابدين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام وعلي بن الحسين علي الأكبر والإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. هذه الأيام وهذه الليالي حقيقة تقرب الإنسان إلى الله تعالى. هذه الأيام تجعل الإنسان دائما في استحضار لطاعة الله تعالى ونعمه. حينما يفكر الإنسان ويستحضر نعم الله تعالى عليه وقربه إلى هذه النعم، بالتأكيد سيكون قريبا إلى الله تعالى في الطاعة والعبادة والامتثال والعبودية لله تعالى. ومن أبرز تجليات هذه النعم هم وجود أئمة الهدى، أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا الشهر بما أنه شهر تحضير، شهر استعداد لقبول طاعة الإنسان، طاعة العبد لشهر آخر وهو شهر رمضان، شهر الله تعالى ومن الأشهر الكريمة، بالتأكيد سيستحضر الإنسان هذه النعم. وأهم نعم هي نعم الأئمة عليهم السلام، نعم أهل البيت عليهم السلام، حينما من الله تعالى علينا برسوله وبأهل بيته الطيبين الطاهرين
سلام الله عليهم أجمعين.
لذلك حينما يعني يحتفي المؤمنون بهذه الأيام المباركة الطيبة، حقيقة هو ليس مجرد احتفاء ومجرد يعني إقامة شعائر أو شعارات معينة من هنا وهناك، إنما هو مع هذه الاحتفالات، مع قيام هذه يعني المناسبات، تجد أن النفس تتجه بهذا الاتجاه، تتجه باتجاه معرفة أهل البيت، سلوكية أهل البيت، سيرة أهل البيت. هذا الشهر يستذكر الإنسان فيه مواقف سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عبودية الإمام الحسين وأبي الفضل العباس والإمام زين العابدين عليه السلام لله تعالى، طاعتهم له، تضحيتهم له، فداءهم من أجل دين الله تعالى، من أجل كلمة الله تعالى. إذن سيتعايش الإنسان مع هذه المناسبات تعايش عبادي أكثر من كونه تعايش يعني شعائراتي أو تعايش احتفالات واحتفاء وإلى آخره. إضافة إلى ذلك نجد أن من الأمور الإلهية حقيقة والغيبية التي جعلت أن هذه الأيام هي أيام شهداء كربلاء، يعني أيام يعني ولادة أبطال كربلاء في هذه هذا الشهر. طبعا هذا أيضا يربطنا أو يعني يأخذنا إلى تساؤل، ما الذي جعل هذه الأيام ترتبط بعضها ببعض؟
مسر في ذلك،
يعني مسر في ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام ثم بعد ولادة الإمام الحسين ولادة أبي الفضل العباس ثم ولادة زين العابدين عليه السلام ثم ولادة علي الأكبر
سلام الله عليه،
القدوة قدوة الشباب، قدوة المؤمنين، قدوة المضحين من أجل دينهم، من أجل كلمتهم، من أجل علاء كلمة الله تعالى. ثم ما علاقة هذه كلها، هذه المناسبات، مع ولادة الإمام الحجة عبد الله الشريف الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، الذي سيأخذ ثأر سيد الشهداء عليه السلام ويرفع شعار رياض ثارات الحسين في حركته المباركة. إذن هناك ترابط، وهذا الترابط يعني أتمنى أن يعني نسلط الضوء أكثر وأكثر عليه بالتفكير والتدبر. لماذا اختيار هذه الأيام؟ لماذا اختيار هذه المناسبات؟ أن جعلها الله تعالى مناسبة تتلو مناسبة، يعني هناك تتابع في هذه المناسبات. في شهر رمضان مناسبات ولادات متقاربة يوم بعد يوم، يوم الثالث ويوم الرابع ويوم الخامس ويوم الحادي عشر، ثم ولادة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في آخر هذا المطاف، وولادة العبد الإلهي، ولادة الرسالة الإلهية، ولادة الموعود في يوم الخامس عشر من شعبان. إذن هناك رموز وهذه الرمزية حقيقة يعني لا أعتقد أنها جاءت اعتباطية، ما لم تكن هناك يعني حالة أو ترتيب إلهي لابد أن يعني ينبه الإنسان، ينبه العبد على نعمه، وينبه الإنسان على أن هناك لابد أن يكون هناك ترابط بين هذه المناسبات. ليست مناسبات يعني مثلا مناسبة في رجب على سبيل المثال ولادة الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام، ولادة الإمام الباقر عليه السلام، ولادة الإمام الهادي عليه السلام، ولادات مختلفة، مختلفة الظروف، مختلفة المعطيات، مختلفة الأشخاص، مختلفة التوجهات، يعني توجهات واحدة لكنه الاختلاف في الشخصيات في الأدوار مختلفة، لكنه في شعبان تجد أن هذه الولادات ولادات موحدة، يعني ذات مواقف موحدة، ذات مصائر موحدة، يعني كما أن شهداء كربلاء لديهم موقف موحد، أيضا الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف سيتعامل مع هذا الموقف مع هذا الموقف الموحد بتعامل آخر، يعني سيكون هناك ترابط واضح بين هذه الولادات والولادة الكبرى والخامس عشر من شعبان. أنا أعتقد أن ليلة الخامس عشر من شعبان هي من الليالي المهمة طبعا، يعني لا أقول أعتقد لكنه اعتقادي يأتي من هنا أهمية هذه الليلة. صحيح أن هناك وردت روايات بعظمة هذه الليلة وأنها بعد ليلة القدر في الفضل والمنزلة والعبادة والطاعة والتدبر والتقرب إلى الله تعالى، لكنه لماذا صارت هذه؟ يعني شهر رمضان ليلة القدر نزول القرآن، يعني أعطى نزول القرآن سمة معينة، صفة القداسة، مع أن هذه الليلة هي ليلة مباركة، وتصحيح القرآن الكريم أن أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة ليلة القدر على ما يظهر من يعني من خلال التتبع نجد أن نزول القرآن في هذه الليلة جعلها مباركة، جعلها أكثر قداسة، جعلها أكثر تقربا يعني من بقية الليالي إلى الله تعالى، أنها خير من ألف شهر وإلى آخره من الموارد الفضائل التي وردت في هذه الليلة. ليلة الخامس عشر من شعبان أيضا الالتفات دائما يأتي إلى أن هذه الليلة هي ليلة مباركة، لكن لماذا مباركة؟ بالتأكيد اقترانها بولادة الإمام المنقذ الموعود الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف جعلها بهذه الدرجة من البركة ومن العظمة ومن الفضل، وأنها تأتي بعد ليلة القدر. لذلك هذه الليالي ليالي التدبر، يعني ليالي أفراح ومسرات، وحتى أنك تجد من جانب آخر أن هذا الشهر الشريف شهر شعبان هو شهر لمواليد المؤمنين، يعني لأفراح المؤمنين لم يتخللها وفاة أحد الأئمة عليهم السلام، لم تتخللها ذكرى وفاة،
ذكرى حزينة، نعم
حزينة مثلا، وإن كانت في حتى ولادتهم هي ولادة حزينة، يعني تستذكر فيها تضحية
والآلام التي مروا بها،
ما هو المصير الذي انتهى بعبد الله الحسين عليه السلام. بالتأكيد هي ليالي أيضا يعني تثير المشاعر والإحساسات، ولكنه عموما أن هذا الشهر شهر مغلق للأفراح والمسرات، أن يحتفي به المؤمنون في هذه الليالي، والتوجه إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام يختلف عما هو عليه في يعني الأحوال الأخرى أو الأشهر الأخرى.
نعم أحسنتم سماحة السيد، حقيقة هذا التسلسل بهذه الولادات لابد أن يكون هناك سماحة السيد مشتركات بين هؤلاء الأقمار في ولادتهم سلام الله عليهم أجمعين، بداية من الإمام الحسين سلام الله عليه، وبعد ذلك أبو الفضل، وبعد ذلك الإمام السجاد سلام الله عليهما، علي الأكبر سلام الله عليه، وصولا إلى مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا وقفنا عند شخصية مولانا الإمام الحسين في بداية الأمر سماحة السيد، وهذه المشتركات بين ولادته وبين من سيولد في النصف من شعبان مولانا الإمام القائم، هذه المشتركات كيف نقرأها سماحة السيد؟
واضح أن الشخصيتين، شخصية الإمام الحسين عليه السلام وشخصية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أحدهما مكمل لشخصية الآخر أو امتداد لشخصية الآخر. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هو امتداد لحركة جده الإمام الحسين. الإمام الحسين حينما خرج طالبا للإصلاح، طالبا لتغيير المجتمع الذي انحرف انحرافا وانهيارا شديدا، بحيث أنه نسي الإسلام ونسي القرآن ونسي كل شيء، وبقيت مراسم ومعالم تشريفية للإسلام الأموي أكثر من كون إسلام حقيقي. الإمام الحسين عليه السلام خرج بعياده، وموقف كان حقيقة جعل الجميع يستذكر أنه ما هو الخطر أو ما هي الخطورة التي وصلت إليها الأمة من مرحلة الانحطاط، حينما خرج الإمام الحسين عليه السلام مضحيا بنفسه من أجل تغيير وتصحيح المسار. إذن لابد أن يعني نستذكر هذا. بالمقابل نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف مدهر لهذه العملية أيضا، هذه العملية الإصلاحية التغييرية. نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يعني حينما ادخر لهذه المهمة ادخر من أجل أن يكون هناك يعني نتيجة إصلاح، يعني بعد أن يكون هناك أو بعد أن كان هناك فساد، بعد أن كان هناك انحراف في كل القيم، في كل المنظومات الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كل هذه المنظومات العالمية هناك انهيار واضح. يعني ليس يعني أي مجتمع اليوم حينما تسأله ويقارن بين ما هو عليه اليوم وبين الماضي من حالة التزام، من حالة يعني توجه إلى الأخلاق إلى القيم إلى المبادئ، يقول هناك فرق واضح بين ما نحن كنا عليه وبين اليوم. وهذا هذه المشكلة ليس في مجتمعنا وحده، إنما حتى المجتمعات الغربية، وحتى المجتمعات الغربية تشعر بهذا الفرق فيما بين المرحلتين أو في بين المراحل. لذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف مدخر لهذه المهمة، مهمة التغيير. إذن هناك انحراف وهناك انقلاب في جميع القيم، لا أقول في بعض القيم، لا في كل القيم، في جميع القيم. كما أن الأمة احتاجت إلى وقفة سيد الشهداء مع الخذلان، بغض النظر عن خذلانها لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكنه كانت هي تحتاج إلى هذا الموقف وتشعر بأهمية هذا الموقف. اليوم أيضا العالم كله يشعر بأهمية وجود مصلح، بأهمية وجود تحول وتغير إصلاحي من ما هم عليه اليوم إلى مرحلة أفضل على أقل تقدير، تضمن حقوق الناس، تضمن حقوق المستضعفين، تضمن مبادئ وقيم التي يعني عاش عليها هذه الأجيال وعاشت عليها هذه الأجيال وانفتحت عليها هذه الأجيال. إذن لابد أن الجميع ينتظر متى سيحدث التغيير. يعني لا يمكن أن يكون هناك اتجاه واحد بالاتجاه السلبي أو الاتجاه الهدام، لابد أن يكون هناك بناء فيما بعد، لكن متى يكون وكيف يكون على يد من؟ طبعا كل الأطروحات تدعي أن فلان هو سيكون يعني المنقذ، فلان سيكون هو المخلص، فلان سيكون هو الموعود، فلان. هذه طبعا أطاريح سواء كانت دينية أو وضعية كلها تتفق وتسعى وتعمل حتى لو كانت غير مقتنعة في دواخلها، لكن لا بد أن تظهر للآخرين بأن هناك نحن يعني نسعى إلى إيجاد على أقل تقدير إيجاد من يقود هذه الأمة إلى بر الأمان. كيف يكون ومن هو وأي شيء أطروحته، طبعا هذا بغض النظر. لذلك نجد أن يعني حالة الإصلاح، حالة التغيير هي حالة بدأت ضرورية اليوم، الجميع يتوجهون إلى هذا المعنى. لذلك نجد هناك ترابط واضح بين سيرة الحسين عليه السلام هو سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هناك ارتباط مصيري فيما بينهما. الإمام الحسين عليه السلام حينما أوكل الأمر إلى من بعده، يعني هو بدأ بالإصلاح ولا بد أن ينتهي بالإصلاح، بدأ أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالإصلاح بنفسه وضحى بكل ما يملك، ولا بد أن تنتهي مسيرته هذه بالإصلاح أيضا وهو على يد ولده الإمام الحجة عبد الله. إذن هناك ترابط واضح، يعني هذا الشهر هو شهر قراءة، شهر قراءة للثورات، للتغيير، لحالات الإصلاح التي يعني انطلقت من سيد الشهداء أبي عبد الله حسين وتنتهي بالإمام الحجة عجل الله
تعالى فرجه. سمحت السيد، أيضا مولانا أبو الفضل سلام الله عليه، أيضا هناك مشتركات يعني لطبيعة الولادة. سمحت السيد، أنه كما نعلم بأن الأئمة لهم ظروف خاصة في ولادتهم ولهم طقوس خاصة، وكل هذا وفق رواياتهم ووفق تعاليمهم يشيرون إلى طبيعة ولادتهم جميعا، لكن مولانا أبو الفضل العباس أيضا ضمن هذه الدائرة كما تفضلتم هذا الشهر وهذا الانغلاق بهذه الحال من الفرح والسرور بهذا الشهر، لكن هو لم يكن معصوما حتى يكون يعني بطريق المولود المعصوم وفق ما نعرف، فكيف تكون هناك مشتركات بينه وبين ولادة المعصوم ونحن في هذا الشهر أيضا نعيش الأفراح بولادته سلام الله عليه؟
طبعا شخصية أبي الفضل عباس عليه السلام شخصية من ضمن دائرة ونطاق الدائرة المعصومة، يعني من ضمن نطاق دائرة الإمام المعصوم. أيضا ولادته في هذا الشهر والتقارب بين ولادة الإمام الحسين والإمام زين العابدين عليه السلام وهو
في الوسط
يعني في وسط هاتين الولادتين يعطي أيضا قراءة أخرى، انطباعا آخر، أن هناك من يكمل هذه المسيرة. هذا الرابط الحقيقي، الرابط المهم، هو شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا حتى يعني تعطى الأمور أهمية أخرى، أن هذه ليست هي محصورة في المعصومين عليهم السلام، هناك من وصل إلى درجة من درجات تكاد أن تكون درجات العصمة، وإن لم تكن عصمة واجبة كما يعبر عنها، يعني لابد من وجوب أن يكون الإمام المعصوم معصوما. أما غيره فهو تفضل منه، فهو يعني لطف من الله تعالى عليه، فضل من الله تعالى عليه. أبو الفضل العباس عليه السلام وصل إلى هذه المرتبة، السيدة زينب وصلت إلى هذه المرتبة، علي بن الحسين زين يعني علي الأكبر وصل إلى هذه المرتبة. لذلك نجد أن هاتين الولادتين، ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، ولادة علي الأكبر، متقاربة مع ولادة المعصومين، معصومين يعني شهداء كربلاء. هذه طبعا تعطي انطباعا آخر بأهمية هاتين الشخصيتين رغم أنهما غير معصومتين. شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام شخصية يعني لحد الآن أنا أعتقد أنه لم تقرأ قراءة يعني متأنية، يعني قراءة على أقل تقدير أقول أنها قرأت شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام قراءة عاطفية أكثر من كونها قراءة واقعية حقيقية. يعني أبي الفضل العباس عليه السلام لم يقرأ عالما لكنه قرأ مقاتلا، أبي الفضل العباس عليه السلام لم يقرأ فقيها لكنه قرأ مدافعا عن الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا شخصية الشخصيات يعني الجوانب الأخرى لأبي الفضل العباس عليه السلام للأسف الشديد يعني مكبوتة أو مضيعة أو مهمشة. والسبب في ذلك أن المؤرخين أو أن المحققين لم يتصدوا إلى هذا المعنى، إلى هذا الجانب، كيف كان أبو الفضل العباس عليه السلام عالما، كيف كان أبو الفضل العباس عليه السلام فقيها، كيف كان أبو الفضل العباس عليه السلام حينما يخاطبه الإمام المعصوم انتهكت حرمة الإسلام، يعني في قتل أبي الفضل العباس عليه السلام تنتهك الحرمة، انتهاك الحرمة لا يكون إلا في لشخص وصل إلى مرتبة من مراتب العصمة. وصل إلى مرتبة مراتب لا يعلمها إلا المعصوم. يعني نحن حينما نقول شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام تبعا لشخصية تبعا لأقوال الأئمة عليه السلام لأقوال المعصومين. لذلك نجد أن شخصية العباس عليه السلام شخصية أثرت عليها, يعني أثر عليها في العقل الجمعي أنه كان مقاتلا, وهذه هي مهمته. لكنه حينما نأخذ بعدا آخر لهذا القتال لا يأتي هذا القتال اعتباطي.
نعم.
لا بد أن يكون هذا القتال أو هذه الدفاع عن سيد الشهداء عليه السلام منطلقا من معرفة, وهذه المعرفة منطلقة من تفقه في الدين, تفقه في 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 معرفة الإمام, في معرفة المعصوم, في طاعة المعصوم. أبو الفضل العباس عليه السلام ربى أيضا أو أخوانه, يعني لذلك تجد أن حينما تقرأ تاريخ أولاد أم البنين عليه السلام, أخوة أبو الفضل العباس عليه السلام من أشجع الأبطال, يعني من أكثر الأبطال في كربلاء, ضحوا وقدموا وكانت لهم مواقف يعني رهيبة حقيقة. لكنه غطت موقف أبو الفضل العباس عليه السلام على هذه المواقف, على موقفهم. أبو الفضل العباس عليه السلام يعني ترعرع هؤلاء في كنفه, لذلك حينما وصل إلى هذه الطاعة, إلى هذه المعرفة, وصلها متفقها ولم يصلها عاطفة. يعني لو كان هناك عاطفة, يعني لو كان هناك بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام علاقة عاطفة, مو علاقة علاقة طاعة معصوم
ومعرفة بالإمامة
لكانت هناك تغيرات في كثير من المواقف. يعني في اللحظات الأخيرة لم يخاطب الإمام الحسين عليه السلام بأخي, يخاطبه بسيدي ومولاي. يعني لا زالت هيمنة العصمة وهيمنة الإمامة على أبي الفضل العباس عليه السلام موجودة. هذا كيف وصل إليه أبي الفضل العباس عليه السلام؟ كيف تفقه؟ يعني على يد من؟ بالتأكيد يعني أي شخص حينما يصاحب عالما من العلماء ويصاحب عالما آخر ويصاحب عالما آخر, بالتأكيد سيأخذ منهم بعض الجوانب التي هي يعني تكون متميزة في شخصيته. أبو الفضل عباس عليه السلام كان ملازما لأبيه
سلام
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام, وكان ملازما للإمام الحسن عليه السلام أخيه, وكان غير منفك عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كانت هناك ملازمة, تلازم بينه بين شخصيته وبين شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك تجد المؤرخين يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام أي لحظة من اللحظات في كربلاء, أي لحظة من لحظات تحركه, كان لا يخلو من أن يكون أبو الفضل العباس عليه السلام معه. يعني المتفاوض على يد أبي الفضل العباس عليه السلام حينما اختص الإمام الحسين عليه السلام بعمر بن سعد, وطلب عمر بن سعد أن يكون اللقاء أو الاجتماع مغلق كما في تعبيرنا اليوم, أن يكون الاجتماع مغلق يعني ليس لا يحضره أحد, الإمام الحسين عليه السلام وافق على هذا الشرط, لكنه أحضر أبو الفضل العباس عليه السلام معه, يريد أن يعطي دلالة واضحة ورسالة مهمة إلى أن أبو الفضل العباس عليه السلام هو نفسه. ولذلك كلمة اركب بنفسي أنت لحد الآن أنا لاحظت, يعني كثير من علمائنا رضوان الله عليهم أخذوا يعني حقيقة يعني يتساءلون عن هذه الكلمة. أبو الفضل العباس عليه السلام جاء من أجل أن يفدي نفسه للمعصوم
سلام الله,
ولا أقل يعني ولا أعلى درجة في 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 النفس أو في الحضور أو في الوجود أو في الأهمية في الأولوية من وجود المعصوم. أبو الفضل العباس عليه السلام أوقف نفسه للمعصوم. كيف الإمام الحسين عليه السلام يخاطب أبو الفضل العباس عليه السلام أن يفديه بنفسه ويقول أركب بنفسي أنت؟ ما هذا هذه التفدية, وكيف وصلت الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا المعنى؟ كيف وصل أبو الفضل العباس عليه السلام إلى هذا المقام السامي؟ أن المعصوم يقول بنفسي أنت، يعني أفديك بنفسي، مع أن أبو الفضل العباس عليه السلام جاء ليفدي نفسه للمعصوم. إذن هناك قراءات متعددة في شخصية أبو الفضل العباس عليه السلام لم تقرأ لحد الآن ولم تكشف لحد الآن. ومهما يعني أطلنا النظر والتدبر والتمعن في هذه الشخصية، نجد نحن لازلنا يعني حقيقة في حيرة من أمرنا. شخص لم يصل إلى مرتبة العصمة، لكن وصل إلى مراتب تكاد أن تكون مراتب عصمة. هذا الشخص لا بد أن يكون متميزا، لا بد أن يكون هذا الشخص يعني حقيقة منفردا في صفاته، في خصائصه، في توجهاته كلها.
جزاكم الله خير سمحت السيد. حقيقة هذا الوقوف على شاطئ بحر مولانا الإمام الحسين ومولانا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، حقيقة يجعلنا دائما نحن في حال التقصير وفي حال عدم القدرة إلى الوصول إلى معرفتهم بهذا القدر من العقل وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. سمحت السيد، بقيت عندنا الشخصية الثالثة ومشتركاتها مع مولانا الإمام القائم، وهي شخصية مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. تفضلتم دائما بأن هذه الشخصية أخذت البعد التقرب إلى الله، بعد الطاعة، بعد الدعاء، وكما نعلم بأن ثقافة الدعاء بدأت من خلال أو ثقافة التحدي بالدعاء من خلال مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه المشتركات بينه وبين من سيكون خاتما للأمراء وخاتما للأوصياء مولانا الإمام القائم سلام الله عليه.
طبعا أيضا شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام من الشخصيات المهمة حقيقة، وكما تفضلتم أن تصورات البعض بشخصية الإمام زين العابدين عليه السلام أنها شخصية منعزلة ومنكبة على الدعاء والتوسل، ولا أحد يعني لا داعي أن أو ليس له شأن في الأحداث السياسية أو الأحداث العامة الاجتماعية إلى آخره. هذا طبعا تصور خطأ أو تصور جاء من عدم القراءة الحقيقية أو المتأنية. شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام شخصية شجاعة جدا، حينما تصمد أمام ظروف التحدي، تحدي الأموي. الأمويون وجدوا أنفسهم أنه لا بد أن يعني لا بد من القضاء على هذا البيت بأي طريقة كانت وبأي تهمة كانت. لذلك حينما تعاملوا مع الإمام الحسين عليه السلام ووصلت النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة تشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرب الإمام الحسين عليه السلام إليه تقربا أو قربا يعني متميزا، مع هذا فعل الأمويون ما فعلوه به بأصحابه بعياله بكل شيء. إذن بقي الإمام زين العابدين عليه السلام حرا طليقا يكمل الرسالة التي جاء بها من أجله يعني والده الإمام الحسين عليه السلام. كيف يستطيع الإمام زين العابدين عليه السلام الحفاظ على نفسه وعلى البقية المتبقية من شيعته؟ لأنه يعني حقيقة يعني الأمويون هم مشروع تصفية لشيعة الإمام الحسين عليه السلام، أرادوا أن يلاحقوا كل وفعلوا، لا أقول أرادوا، فعلوا ولاحقوا كل شيعة الإمام الحسين عليه السلام في كل الأقطار. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام أوصاهم بالتقية. هذا يعني هذا النموذج من الحفظ، حفظ النفس، لم يصل إليه أي شخص اليوم. حتى المنظمات العالمية، المنظمات الدولية كلها لا تستطيع أن تفكر كيف تحفظ نفسها من خطر محدق بها. يعني هي تعيش داخل مجتمع، هذا المجتمع كله يعني لا يألف أطروحتها، لا يألف رسالتها، لا يألف فكرها، ولا بد أن تفكر بتصفيته. كيف استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يحافظ على نفسه، يحافظ على شيعته في كل البلدان؟ مهمة الإمام زين العابدين عليه السلام كانت مهمة، وهي حفظ البقية الباقية من شيعة أبيه. لذلك عمد الإمام زين العابدين عليه السلام إلى استخدام الأسلوب الآخر التبليغي، وهو أسلوب الدعاء، أسلوب التوجه، أسلوب الإنذار، أسلوب الخشوع إلى الله تعالى. وأيضا نجد أن هذا الأسلوب وهذا الترابط وهذا الدعاء يرتبط أيضا بشخصية الإمام زين العابدين، الإمام الحجة عبد الله الشريف. الإمام الحجة عبد الله الشريف أيضا يعني في كثير من توقيعاته كان يدعو وكان يعلم شيعته على الدعاء. وعندنا مثلا كثير من الأدعية الصغيرة أو المتوسطة، هذه الأدعية هي واردة عن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف عن طريق السفراء. لذلك نجد أن أطروحة الإمامين، الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الحجة، في الدعاء أطروحة واحدة. الإمام زين العابدين عليه السلام سوق كل أفكاره ومفاهيمه من خلال الدعاء. الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف في غيبته، في تقيته، في ابتعاده عن الحاكم، سوق أيضا كثير من المفاهيم من خلال الدعاء لشيعته من خلال السفراء. لذلك تجد أن هذه الشخصية أو أن هاتين الشخصيتين يلتقيان في هذا المعنى، يلتقيان في حفظ شيعتهم. الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف الآن مهمته هو الحفاظ على هذه البقية الباقية من الشيعة وتقويتها أيضا لإداء مهمة الظهور ومهمة النصرة ومهمة الرسالة التي هو يعني بقي من أجلها. لذلك هناك التقاء في هاتين الشخصيتين، في هاتين النتيجتين، يعني نتيجتان لا أقول مختلفتان ولكنما متشابهتان، رغم أنهما مختلفتان في الوقت وفي العصر وفي يعني في الزمان. لذلك هاتين الشخصيتين ترتبط بعضهما بالبعض الآخر بأن أفكارهم سوقت من خلال التوسل إلى الله تعالى، من خلال الدعاء، من خلال الخشوع، وانطلت هذه الحالة على الحاكم الأموي والعباسي.
سمحت السيد، ألم تكن هناك رسائل مبطنة من خلال هذا التوجيه ومن خلال هذا التذكير بالله سبحانه وتعالى، الوقوف بين يديه والدعاء؟ والإمام زين العابدين لم يترك مفصلا من مفاصل الحياة إلا وضع له دستور ووضع له منهج، حتى في رسالته رسالة الحقوق أو في الصحيفة السجادية.
نعم، الإمام زين العابدين عليه السلام كما قلت أنه كانت جامعته كادت أن تغلق، يعني جامعة الإمام الباقر عليه السلام فتحت أبوابها يعني تون، وجامعة الإمام الصادق عليه السلام أعلنت عن فتح أبوابها دون تحفظ. لذلك يدخل الإمام يعني يدخل الداخل إلى مسجد الكوفة في وقت الإمام الصادق عليه السلام يجد 400 شيخ، كل شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يعني 400 جامعة وكلية في مسجد واحد أسسها الإمام عليه السلام فقط في الكوفة، ودونك المدينة واليمن والشام وغيرها. هذه جامعة الإمام الصادق عليه السلام. لذلك يعني كان تيار أخذ كل ما أسسه الأمويون في ذلك الوقت والعباسيون أيضا في بدايات يعني مجيئهم. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام لم يستطع أن يحدث حديث، لكن جعل الإمام زين العابدين عليه السلام أن يعني يسوق هذه الأفكار من خلال الدعاء ومن خلال التفسير أيضا، تفسير القرآن. لاحظوا حينما نريد أن يعني نحصي أكثر الأئمة عليه السلام تفسيرا للقرآن هو الإمام الصادق عليه السلام. ظروفه وعدد الطلاب وعدد المستمعين والسائلين كان كثير. فأول يعني الدرجة الأولى كان الإمام الصادق عليه السلام. وبالدرجة الثانية يأتي الإمام الباقر عليه السلام في التفسير. في الدرجة الثالثة يأتي الإمام زين العابدين عليه السلام في التفسير. لذلك استغل الإمام زين العابدين عليه السلام تفسير القرآن ليسوق فكر أهل البيت عليهم السلام، الحفاظ على الإسلام المحمدي الأصيل من خلال تفسير القرآن. يريد أن يفسر القرآن كما فسره مجاهد وعطاء وغيرهم وغيرهم، هو أيضا أحد المفسرين، يعني لا يعترض عليه أحد يقول لماذا تفسر، لا عليك ليس يعني عليك حظر في التفسير، ما عندنا هكذا، لا يستطيع النظام الأموي أن يصل إلى هذه المرحلة حتى يحضر التفسير من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام، أو يحضر الدعاء يقول لا تدعو، يقول أنا أدعو الله تعالى، ما شأن ذلك يعني بالسياسة وبالتغيير وبغيرها، لكنه هي رسائل مبطنة موجهة لتغيير المجتمع من خلال الدعاء، من خلال روايات التفسير، من خلال الأحاديث التي تبناها يعني طلبة الإمام زين العابدين عليه السلام، من خلال ما يعني سلكه الإمام زين العابدين عليه السلام دون الأئمة الباقين بهذه الطريقة، وهو أنه أخذ يخرج، يعني لم يجعل جامعته منتشرة مفتوحة الأبواب على مصراعيها، إنما كان يشري عبيدا ويبقيهم سنة يحملهم فكر الإسلام، فكر أهل البيت عليهم السلام حقيقي، يدربهم يجعلهم أساتذة، في نهاية العام يطلق سراحهم
يعني نساء ورجالا،
نساء ورجالا. لذلك تجد في كل عام، حتى أحصى بعض المؤرخين أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يعتق في العام 1000 نسمة. ألف نسمة، هؤلاء ألف نسمة، ألف معلم، يعني ألف ناطق رسمي باسم الإمام زين العابدين عليه السلام. لذلك انبثت تعاليم الإمام زين العابدين عليه السلام بسرعة، أطلق كل هذه خلال هذه السنين التي هو عاشها صلوات الله عليه، وهي 35 سنة، ملأ الدنيا بأساتذة بفكر أهل البيت عليه السلام، مع أنه هو كان صامتا بعيدا عن الدنيا في ظاهره، لا يتدخل في الأمور العامة، والأمويون أيضا يعني يرونه أنه مؤمون الجانب، وهذا يعني هذه شخصية عجيبة، شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. أيضا سمحت السيد، دائما يقول أنتم توجهون هذه التوجيهات والإرشادات بسؤال أنه نبي الله عيسى يصلي خلف الإمام، ما هو دين قوم عيسى في حالة ظهور مولانا الإمام القائم سلام الله عليه؟
نحن أيضا نبادل الأخ الكريم السيد حليم نفس التهاني والتبريكات والمحبة والاعتزاز بمواقفه، وخصوصا الأخوة الذين هم مواظبون على البرنامج في الأسئلة المتكررة التي والمشاركات المتكررة أيضا، شكرا لهم. في الواقع أن ما تفضل به الأخ السيد حليم حول
مسألة القوم، قوم نبي الله عيسى،
نعم، النصارى أو المسيح الذين هم في زمن الظهور، طبعا واضح أنه مهمة عيسى عليه السلام نزوله إلى 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 يعني إلى الأرض من أجل أن يكون هناك يعني هداية وتوجيه من قبله إلى كل هؤلاء الأتباع، أتباع عيسى هم يشكلون يعني النسبة الكبرى تقريبا في العالم، لذلك سيكون إقناعهم سهلا واتباعهم للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من السهولة بمكان، لأنهم هم يعني يلمسون عيسى أمامهم ويتحدثون معه، وأيضا يدلهم ويرشدهم على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن الأمر كلهم بإذن الله تعالى، الروايات تقول أن المسيح لا يعارضون ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مع وجود عيسى عليه السلام.
سلام الله عليه. سمحت السيد يقول كيف نعرف أصحاب الإمام في وقت الظهور؟ يعني
أصحاب الإيمان كيف يعرفون أنفسهم مثلا؟ هم يعني عندنا روايات أن الله تعالى يوحي لهم أو يلقي في روعهم بأنهم هم من أصحاب الإيمان، يدعوهم الإمام، يدعوهم الإمام دعوة الإمام. لهؤلاء طبعا تختلف من شخص إلى شخص بحسب مقاماته وحسب درجاته، وطبعا هناك تفصيل في مسألة أصحاب الإمام تعرضنا إليها وسنتعرض إن شاء الله فيما بعد
إن شاء الله. سمحت السيد، سؤال من أحمد من بغداد وكريم من البصرة بمسألة الشام. يقول أحمد، هناك روايات تخص الشام تقول الفرج كل الفرج بخراب الشام، وأول بلد يخرب هو الشام، إذا خربت الشام لا خسف ولا بيداء. يقول هل هذا الخسف أو هذا الخراب هو مادي معنوي؟ هل نحن نعيش هذه الفترة بخراب الشام؟ أيضا كريم من البصرة يقول إذا اختلف الرمحان في الشام، هذه رواية بهذا المعنى سمحت السيد، وفانظروا إلى برادين الشهب، كيف نجمع بين السؤالين سمحت السيد والإجابة لكم إن شاء الله؟
طبعا يعني من أهم العلامات، علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله الشريف، ظهور السفياني. وظهور السفياني منطلق يعني منطلقته من الشام، من هذه المناطق، من هذه الأماكن. لذلك التركيز في الروايات على حركة الشام وعلى خراب الشام وعلى الاختلاف في الشام سيؤدي إلى يعني سيؤدي إلى هذا الاختلاف، سيؤدي إلى أن يكون هناك وجودات معينة. هذه الوجودات المعينة قد ينشأ منها السفياني بعد ذلك، وإذا نشأ منها السفياني سيكون هناك العلامة الأولى التي تبدأ العلامات الأخرى تباعا باتباعها إن شاء الله تعالى.
سمحت السيد، يعني مسألة يعني براذين شهب، ماذا يقصد بها أو نقصد بها بهذا المعنى؟
طبعا البراذين شهب يعني هي صفة للخيول الأصحاب، خيول أصحاب الإمام. يعني طبعا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل. طبعا هذا رباط الخيل قد لا يعني سبحانه وتعالى الخيل بما هي خيل، يعني الوسائط والوسائل الحربية التي ممكن أن يعني تقاتل بها عدوك. لذلك هي صفة لهذه البرادين، صفة البردون يعني الحصان الكبير. وشهب ولون يعني لون الخيل، لون الحصان. ستكون هناك يعني موحدة في ألوانها، موحدة في أحجامها. لذلك البرادين الشهب يبدو أنه يعني هي الوسائل الموحدة التي ستنقل أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف لنصرة الإمام ومساعدته في ذلك.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا السؤال من الأستاذ فلاح الكيشوان من النجف بسؤالين، يقول قضية التداخل في علامات آخر الزمان وعلامات الظهور، يعني ربما أشرتم كثيرا أيضا سمعت السيد إلى هذه المسألة، أنه هناك اختلاف بين علامات الظهور وعلامات آخر الزمان، وربما البعض يلتبس عليه الأمر، فالكلام لكم سمعت السيد.
طبعا أحيي الأستاذ فلاح الكيشوان يعني، وأحيي جهود العلمية المتميزة في الواقع. هذه يعني هذا الخلط، لا أقول أنه خلط يعني خلط اعتباط، إنما هو خلط متعمد. تجد أن بعض المدارس الإسلامية حينما تتعامل مع روايات الظهور تسعى وتحاول أن تجعل روايات الظهور، ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، هي روايات يوم القيامة. يعني روايات ظهور يعني القيامة الكبرى مثلا، وعندنا نحن روايات أن القيامة ثلاث قيامات، قيامة الإنسان حين موته تقوم قيامته، والقيامة الوسطى وهي قيامة الإمام، قيام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والقيامة الكبرى. يعني هذا التقسيم من خلال الروايات لتسهل عملية يعني الفرز والتقسيم بين هذه الحالات. لذلك عمد بعض المؤرخين أو بعض يعني بعض المدارس السياسية المرتبطة بالحالات السياسية أن تخلط بين علامة ظهور الإمام وبين علامة يوم القيامة. فلذلك حينما يقرأ القارئ سيكون مثلا قتل ومثلا ظلم وإلى آخره كذا، يقول يعني يوم القيامة، قرب يوم القيامة سيكون هناك عدل، يعني قريب يوم القيامة. إبعاد يوم الظهور أو إبعاد حركة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف عن الأذهان هذا شيء مهم يعني كان عندهم، لذلك قصدوه بهذا التشويش وبهذا الخلط، وإلا هذا الخلط ليس خلطا اعتباطيا جاء، إنما هو جاء من خلال دراسة. لذلك تجد أقرأ كتب بعض من كتب في علامات الظهور من المذاهب الإسلامية الأخرى غير الشيعة، تجد أنه حينما يتحدثون عن ظهور مثلا ظهور رجل يصلح ويغير وكذا، ويقصدون فيه أنه يوم القيامة قريب قرب يوم القيامة، يبعدون فكرة الإمام المهدي، يحاولون يسعون إلى إبعاد قضية الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف من هذا الأمر. لذلك هناك خلط متعمد حتى يختلطوا على من لم يتدبر في موضوع علامات الظهور وقيام الساعة.
سمعت السيد سؤال الأستاذ فلاح أيضا بمسألة الرمزية التي اعتمدها أهل البيت في بيان بعض علامات الظهور، وخاصة أشار إلى مسألة تهديم جزء من حائط أو جامع الكوفة في هذا المجال ومجالات أخرى، كان الترميز واضحا في روايتهم سمعت السيد.
طبعا لاحظوا الرمزية في يعني علامات الظهور هي صفة متميزة، وهذه الصفة هذه الرمزية حفظت علامات الظهور، حفظت علامات الظهور من الضياع من قبل السلطة ومطاردة السلطة لها. لذلك قلت مرارا وتكرارا أن مبنى يعني أنا تبنى مبنى خاص في مسألة العلامات في روايات العلامات علامات الظهور، أتبنى روايات الضعيفة والمرسلة أيضا، لأن الراوي لعلامات الظهور لا يريد أن يصرح بنفسه باسمه، لذلك يلقي الرواية يلقيها مرسلة هكذا، خوفا من أن يعني يكتشف أمره، خوفا أن يعني يعرف توجهه من قبل السلطة العباسية أو الأموية. لذلك العلامات أكثر روايات العلامات أكثرها تجدها مرسلة مراسيل حقيقة، وهذه المراسيل هي ليست كالمراسيل الأخبار الأحكام مثلا أو يعني روايات الأحكام الأخرى
الأخلاقية،
الروايات التي جاءت بعلامات الظهور لا يريد أن يفصح المتحدث عن اسمه. لذلك استعمال هذه الطريقة واستعمال الرمزية الذي جعل الحاكم يسعى إلى فهم هذا اللغز ليحل هذا اللغز والعلاقة بين رمزية ما يطرحه الإمام المعصوم وبين علامة الظهور وبين ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذه رمزية أمنية يعني الحالة الأمنية اختلت إلى أن يسعى الأئمة عليهم السلام الرموز والترميز في مسألة العلامات حتى لا يكتشف أمر العلامات، حتى لا يفهم من هو اليماني، ما هي صفات اليماني، ما اسم اليماني وهكذا. لكنه حينما ترجع إلى شخصية السفياني تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يتعهدون بتوصيف شخصية السفياني بأنه رجل طويل وجهه وجه وحش، عينه عين فيها كذا، يعني بعض العلامات الفارقة للسفياني، لكنه في اليماني أو في الخراساني يعني على يعني رجال الظهور الإيجابي نطلق عليهم دائما يعني مغلفين بحالة من التقية بحالة من الرمزية، لا تفصح عنهم الروايات، لا تعطي الروايات هويتهم بوضوح. لذلك نجد أن هذه الرمزية حفظت لنا هذا الكم الهائل من روايات علامات الظهور وجعلتها أيضا من أسباب متابعة يعني الشخص حينما يقرأ مثل هذه الروايات يسعى إلى متابعتها وإلى ملاحقة هذه الرواية حتى يفهم ما معنى الرمزية هذه التي وردت على لسان الإمام الصادق عليه السلام. إذن هو أيضا حافز يعني حالة أمنية لحفظ مثل هذه الروايات وأيضا حافز لمتابعة الأمة لهذه الروايات أيضا.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. والسؤال من أبو محمد من كربلاء يقول في عصر الظهور يخرج الرجل من داره ويعود وخفيه يخبراه بما جرى، هل هناك ما معنى هذه الرواية ولا هذه موجودة سمحت السيد؟
يعني أنا لم أعثر على هذه الرواية، لم أقر على هذه الرواية، لكنه لو فرضنا وتنزلنا عن صحة هذه الرواية تريد أن تقول أن هناك يعني حالة من حالات الاستعلام والمعرفة والهداية لدى أي إنسان، لدى أي مؤمن في زمن الظهور، بحيث أنه يطلع على كثير من القضايا والمعالم التي حجبتها الظروف أو حجبتها الأسباب، كما هو في مثلا شيء قبل الظهور. لذلك في وقت الظهور سيكون هناك كمال ورشد معرفي لكل إنسان من خلال حتى من خلال خفيه، يعني خفيه تخبرانه بما جرى وما صار.
ربما هذه هم أيضا
رمزية صحة هذه الرواية،
ربما هم تدخل ضمن الرمزية
أيضا رمزية. نعم أيضا رمزية. لذلك أقول حينما نريد أن نلاحق هذه الرواية ونبحث عنها ما معنى الخفين وكيف الخفان يعني يخبران الشخص بما جرى مثلا وهكذا، إذن هذه الرمزية هي من أتقن وأدق ما استعمله أئمة أهل البيت عليهم السلام في توصيل المعلومة وهداية الناس.
جزاكم الله خير سماحة السيد. الأخ عيسى من ليبيا بأسئلة ومداخلة حقيقة طويلة، لكن نحاول أن نقف عند هذه النقاط التي طرحها بما يسع من وقت إن شاء الله. سماحة السيد يقول هو ذكر بعض المصادر التي تشير إلى أن الإمام يتكامل في غيبته، يقول نسيت المصدر وهو أو اسم المؤلف هو سماحة السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، يعني في صفحة 203. يقول أيضا السيد كاظم الحائري في الإمام وقيادة المجتمع ينقل عن السيد الصدر أن الإمام المهدي يحتاج إلى إعداد نفسي وتكامل حتى يكون ظاهرا بهذا المعنى.
قلنا أن الفرق بيننا وبين الآخرين أننا نتعامل مع المعصوم عليه السلام على أنه معصوم، ومعنى ذلك أنه أن المعصوم لا يحتاج إلى أحد، المعصوم هو كامل بإذن الله تعالى، وصل درجة ومرتبة من الكمال بإذن الله تعالى، لا أقول مستقلا أو في عرضه سبحانه وتعالى، لا في طوله، الله سبحانه وتعالى أفاض عليه بالكمال ولم يحتاج إلى أحد. لو قلنا أن المعصوم احتاج إلى أحد من رعيته لكانت رعيته أفضل منه، وهذا طبعا هذا لا يمكن يعني عقلا، لا يعني حينما نقول أنه أن القدوة تحتاج إلى رعيتها كيف تكون القدوة بعد ذلك؟ يعني لا داعي ولا معنى للقدوة بعد هذا. المعصوم لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى أي تكامل. نعم معنى التكامل، وهذه طبعا هذه تحليلات وردت على لسان يعني الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، وأيضا يعني أضاف إليها السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى، لا يعني أن هذه هي رواية معصوم ونقول أن هذا هو نص ديني يجب أن نؤوله ونلتزم به وكيف يكون وكيف كان، إنما هذا هو تحليل شخصي من قبل الشهيد السيد محمد باقر الحكيم بأن الأمة تتكامل أن الأمة تتكامل. الإمام المعصوم عليه السلام ينتظر تكامل الأمة، ينتظر معرفة الأمة وهداية الأمة ووعي الأمة ورشد الأمة. الأمة يعني في وقت ظهوره في وقت ولادته كانت الأمة غير متكاملة، كان هناك ظروف، عدة ظروف ضاغطة لا يعني يستطيع معها أي إنسان أن يتحرك من أجل الإصلاح أو من أجل تأسيس دولة عالمية أو دولة عادلة على أقل تقدير. لذلك لا بد أن يتكامل الناس، لا بد أن يعي الناس بضرورة وجود يعني قائد ملهم معصوم من قبل الله تعالى مسدد يؤسس دولة عالمية تحفظ حقوق العالم كله، كل الناس بغض النظر عن دياناتهم، عن انتماءاتهم، وعن قومياتهم إلى آخره. لذلك الإمام عليه السلام ينتظر متى تكتمل أمته. هذا أمر. الأمر الآخر أن ذلك ليس يعني جديدا على الإمام المعصوم. يعني لماذا نحن ننسى موسى عليه السلام، غيبة موسى؟ موسى عليه السلام حينما غاب لأن أمته كانت غير متكاملة، غير عارفة بمقامه بحقه، لذلك ابتعد عنها، غاب عنها لحين ما تعي بضرورة وجود معصوم كموسى عليه السلام، لذلك حينما ظهر إليها ظهر بعد سنين. وهكذا غيبة الأنبياء، أكثر الأنبياء غابوا يعني ابتعدوا عن قومهم، ابتعادهم عن قومهم حتى هؤلاء، حتى الناس، حتى الأتباع يحتاجون كلما كانوا بعيدين عن القائد، عن القدوة، عن القيادة، يحتاجون إلى أن يتكاملوا حتى يصلوا إلى قيادتهم، يحتاجون إلى أن يتكاملوا حتى يعرفون كيف يتعاملون مع قيادتهم. هم لا يستحقون في أيام موسى، هؤلاء لا يستحقون موسى وقيادة موسى، لكنه حينما تكاملوا وآمنوا وتابوا إلى الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أذن لموسى أن يكون معهم وبعد ذلك قادهم إلى محاربة فرعون وأمثاله. وهكذا كل الأنبياء. فلماذا نحن نشكل على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أن يبتعد عن أمته وأمته تحتاج؟ يعني أنا أؤمن بالإمام المهدي، لكن هو الأخ الأستاذ عيسى وآخرون هل يؤمنون بالإمام المهدي كما أنا أؤمن؟ هل يؤمن الأخ بضرورة وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بضرورة وجوده أفضل مما أن 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 يكون هناك حاكم وانقلابات وتغييرات وربيع عربي وسفك دماء وضحك على الذقون وأخذ الثروات؟ ليبيا كانت تعيش في أحسن حالها، الآن ليبيا في أتعس أحوالها، في أتعس أحوالها، نهبت ثرواتها، نهبت أموالها، نهبت خيراتها. لماذا؟ لأنه قدوة ما موجود عندهم، معصوم ما موجود عندهم، قائد ما موجود عندهم. هل يؤمن الأخ الأستاذ عيسى كما أنا أؤمن بضرورة وجود مصلح كما أن ينقذ الأمة من خطر الانهيار يوما بعد يوم؟ بالتأكيد. لذلك هو لا زال يفكر ولا زال يناقش أنه كيف يكون إمام معصوم أو إمام بعيد عن الخطأ وكذا وإلى آخره، ويقود الأمة إلى بر الأمان ويؤسس دولة عالمية وكذا. هذا كله استبعادات، هذه الاستبعادات نحن يعني نستقربها بإذن الله تعالى بحسب الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سمحت السيد، حقيقة الكلام في هذا الموضوع يأخذنا إلى كثير من الحلقات إن شاء الله وبحضور جنابكم الكريم، ولكن الوقت حقيقة يداهمنا، وإن شاء الله مع المشاهدين في حلقات قادمة. وشكرنا لك سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم.
شكرا لكم. وأيضا مشاهدينا نتقدم بالشكر الجزيل لكم، وإن شاء الله نكون معكم وبأيامنا المهدوية هذه، وننتظر الفرج بظهور مولانا الإمام القائم سلام الله عليه. نلتقي معكم في الأسبوع القادم، والمهدي وعد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.